الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد اختار الله سبحانه وتعالى بان نحدث تعديلا يسيرا ومفيدا في نفس الوقت بالنسبه للدرس الاثنين، فنتبادل يعني مره يكون في اصول الفقه ومره في تكمله منار السبيل. خاصة أصول الفقه يعني عامة الكتب الموجودة لا تجد كتب مبسطة للفعل، لذلك يعني من حسن الحظ أن فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الطالب حفظه الله تعالى، والشيخ معروف يعني بقدراته ومراعاته في التفصيل يعني المسائل وثلاثة الأسلوب، فله كتاب أو صدر له أخيرا كتاب حديث جدا لبيان التأمل في علم الأصول. فرأينا أن نغتنم هذه الفرصة ونبدأ في تدارس هذا الكتاب بالتبادل، يعني أسبوع فقه وأسبوع أصول فقه، وإن شاء الله كتاب ما يأخذ وقتا كثيرا، لأن الشيخ حفظه الله رفض هذا العلم الذي يعتبر صعبا يعني لمن لم يكن مارسه من قبله إلى حد بعيد جدا. يقول في مقدمة الكتاب، وهي مكونة من سطرين فقط، يقول: هذا بحمد الله كتاب ميسر يجمع أهم القضايا في علم أصول الفقه وقواعده، وهذا الكتاب هو بداية للطالب المجتهد في هذا الأمر، ونهاية للمقتصد، وتسهيل لأصول هذا العلم. نناقش اليوم أمرين أو بابين، الأول في التعريف بعلم أصول الفقه، والثاني يتعلق بالمقاصد العامة في الشريعة الإسلامية. فيما يتعلق بتعريف أصول الفقه لغة، فالأصول جمع أصل، والأصل هو أكثر الشيء ومنبته. يقال رجل أصيل أي له أصل، ورأي أصيل أي له أصل، واستأصلت الشجرة يعني ثبتت أصلها. والفقه في اللغة الفهم، يقول تعالى: لعلهم يفقهون، يعني يفهمون ويعلمون. أما التعريف اصطلاحا ففي الاصطلاح أصول الفقه هي قواعده وبحوثه التي يتوصل بمعرفتها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية. أصول الفقه هي قواعده وبحوثه التي يتوصل بمعرفتها إلى معرفة الأحكام الشرعية العملية. ثم يقول: وفي تحرير علماء الأصول لهذا العلم اتبعوا الطرق الأتية، يعني كيف تم تحرير وترتيب وتصنيف هذا العلم. قالوا يقول: الطريقة الأولى معرفة القضايا الكلية في القرآن والسنة، الوقوف على نصوص القرآن والسنة الذي تشكل بذاتها قاعدة كلية يبنى عليها، يعني يوجد في القرآن والسنة نصوص هي في حد ذاتها قواعد وأصول يبنى عليها غيرها، والمقصود بها الأصول والقواعد الكلية، كمثل قول الله تبارك وتعالى مثلا: وتحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أو يحكم بينهم بما أنزل الله. فمثلا قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، هذه قاعدة كلية، يعني لا تتناول قضية فرعية، وإنما ترثي أصلا وقاعدة كلية تفيد وجوب الحكم بالقرآن في كل المسائل والقضايا والفروع. مثلا قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الجزء من الآية قضية عامة كلية يندرج تحتها كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمعنى الآية أنه يجب عليكم أيها المسلمون أن تأخذوا وتعملوا بكل ما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تنتهوا عن كل ما نهاكم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك يندرج تحته آلاف من الأحكام الشرعية العملية الثابتة بالسنة، فهذا أيضا أصل كلي. وهكذا بتتبع هذه النصوص وجمعها حررت قواعد هذا العلم. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما درسوا علما اسمه علم أصول الفقه، ولا علم القواعد الفقهية، ولا علوم النحو والصرف والبلاغة والأدب والبيان والتجيع إلى آخره، وإنما هم في أنفسهم في طريقتهم وفطرتهم وبإمكاناتهم العقلية والعربية كانوا بالفعل يمارسون هذه، ولذلك كانوا أقوى ممن يأتي بعد ذلك. فهل أصول الفقه بدعة؟ بدعة دي بحجة أن الصحابة لم يدرسوا علما اسمه أصول الفقه، كما يقول بعض من ينتسبون دورا في السلفية فيقولون أصول الفقه ده علم مبتدع ويصيحون بهذا العلم المهم الأساسي يعني عرض الحائط. ومنهم من يقول علم التجويد أيضا هذا بدعة، أين الدليل على أن في حاجة ما علم التجويد؟ هذا تفه يعني هذه المادة تسمى السلفية، هذا أبعد ما يكون عن يعني المحافظة على تراث السلف وعلوم السلف حينما ننكر هذه العلوم بسبب جهلنا وقصور يعني أفهمنا. فهو فعلا طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين، لكن هل هو طريقة مخترعة؟ يعني لما نقول في تعريف البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد السلوك عليها المبالغة بالتعبد لله سبحانه وتعالى. فهو طريقة في الدين، لكن هل هي طريقة مخترعة؟ لا، ليس طريقة مخترعة، لأن أصلا علم أصول الفقه وعلم يصدق لنا طرائق التفكير، يعطينا الميزان الذي يعني ينمي فينا الملكة الفقهية ويقودنا ويهدينا إلى يعني استنباط الأحكام بطريقة صحيحة. فكيف تم تدوين هذا العلم؟ كما قلنا هو طريقة في الدين لكنها ليست مخترعة، لماذا؟ لأن هذا علم خادم من العلوم القادمة التي تيسر وتعين على المحافظة على الشريعة وحسن فهمها. فأول الأسس التي تم عليها تحرير هذا العلم تتبع القواعد أو معرفة القواعد القضايا الكلية في القرآن الكريم والسنة النبوية. يقول الشيخ حفظه الله: وقد يظن أن الوصول إلى تدوين هذا العلم وضبط قواعده كان عملا سهلا، لكن في حقيقة الأمر قد أخذ من العلماء الذين سبقونا جهدا، فقد أمعنوا في قراءة القرآن والسنة بحثا وتنقيبا عن هذه القواعد. وهكذا مثالا يبين لنا الجهد الذي بذله العلماء حتى وصلوا إلى ذلك. أخرج البيهقي بإسناده عن المزني أو الربيع، طبعا كلاهما من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله، قال: كنا عند الشافعي، يعني واحد منهما يحكي هذه القصة، إما المزني وإما الربيع، كنا عند الشافعي إذ جاءه شيخ عليه دبة صوف وعلامة صوف وإزار وفي يده عكاز، فقام الشافعي وتوى عليه ثيابه واستوى جالسا، وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ إذ قال له الشيخ: اسأل. قال: سل. قال: إيش الحجة من دين الله؟ يعني هذا الرجل سأل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إيش الحجة من دين الله؟ قال الشافعي: اتفاق الأمة. اتفاق الأمة يعني يقصد ذلك إجماع الأمة. قال الرجل: من كتاب الله، يعني قلت هذا مستندا إلى القرآن. قال الراوي أي المزني أو الربيع: فتدبر الشافعي ساعة، ثم قال الرجل للشافعي: قد أحلتك ثلاثة أيام ولياليها، فإن جئت بحجة من كتاب الله بالاتفاق وإلا تبت إلى الله. فتغير لون الشافعي، ثم إنه ذهب فلم يخرج إلا بعد ثلاثة أيام. قال الراوي: فخرج إلينا في اليوم الثالث وقد انتفق وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام، يعني وهو مريض، فجلس فلم يكن بأسرع إذ جاء الشيخ وسلم وجلس، فقال: حاجتي. فقال الشافعي: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية التي استنبط منها أو استدل بها الشافعي على حجية الإجماع. ثم قال الشافعي: لا يصليه على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فما دام قد ترتب الوعيد على الفعل فلا شك أن هذا الفعل يكون واجبا، فكونه توعد لأن يصل النار ويصل السعير إذا خالف يعني اتبع غير سبيل المؤمنين، هذا يعني يدل على أن اتباع سبيل المؤمنين فرض. فقال الرجل: صدقت، وقام فذهب. فلما ذهب الرجل قال الشافعي رحمه الله تعالى: قرأت القرآن كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقعت عليه، يعني هو يتأمل في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو المحور الأول الذي سلكه العلماء في تحرير هذا العلم وتدوينه، وهو معرفة القضايا الكلية في القرآن والسنة. فمن هذه القضية مثلا قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، ففيها استدل على يعني قضية الإجماع. المحور الثاني أو الطريقة الثانية التي استدعت لتحرير هذا العلم الاستقراء. فمعنى الاستقراء تتبع المسائل المتماثلة للوقوف على قاعدة كلية تجمعها، يأتون بالمسائل المتشابهة والمتماثلة ثم يتخذون قاعدة كلية تجمع كل هذه المسائل. مثلا تتبعوا الأوامر القرآنية بعد النهي، يعني تتبعوا آيات القرآن الكريم التي جاءت فيها صيغة الأمر بشيء معين سبق النهي عن هذا الشيء، فوجدوا أنها بوجه عام تكون للإباحة، يعني إذا حصل نهي عن شيء ثم أبيح هذا الشيء فالغالب والقاعدة العامة أن الإيه بالاستقراء، بالاستقراء هنا تتبعنا كل هذه الأوامر فنجد أنها بوجه عام تعني الإيه الإباحة. مثل قول الله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا. طبعا القاعدة المعروفة أن ظاهر الأمر الوجوب، واضح. فلو الإنسان نظر نظرة مجردة فلسقى يعني لفهم من هذه الآية الكريمة إذا كان يستبد هو بالنظر في النصوص، قال هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب، فيبدأ يقول إيه إن يجب على من تحلل أن يصطاد. هذا ما يقول به أحد، لا، ما دام الأمر أتى بعد نهي أنه هو نهي عن الصيد أثناء الإحرام، لا تقربوا الصيد وأنتم حرم، واضح. فإذا ما أتى أمر بعد ذلك بالاصطياد فهذا الأمر يكون للإباحة، يفيد الإباحة لرفع إيه الحظر السابق، واضح. مثلا قول الله تبارك وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل هذا يوجب هذا الفعل؟ لا يوجبه، وإنما يرفع الحظر فقط ويثبت حكم الإباحة. فإذا تطهرن يعني من المحيط فأتوهن من حيث أمركم الله، فالأمر هنا في قوله فأتوهن على الإباحة، لماذا؟ لأنه أتى بعد نهي سابق. إذا استخرجوا من هذا من تتبع يعني مسائل كثيرة متماثلة أتت فيها الأوامر بعد الحظر السابق، واضح، فوجدوا أنها وجه عام تدل على الإباحة. فاستخرجوا من هذا قاعدة كلية تقول: كل أمر بعد نهي يقتضي الإباحة، ثم بذل جهد آخر فوقع أصولي على قول الله تبارك وتعالى: فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طبعا لما كان قتال المشركين أمرا بعد النهي وليس هو الإباحة تغيرت القاعدة، وأصبحت كل أمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، واضح. فإذا الاستقراء هو عملية تفتيش وتتبع لكل المتماثلات ثم النظر فيها واستخلاص قاعدة كلية تبين القدر المشترك في هذه المتماثلات. المنحة الثالث او المحور الثالث الذي على اساس الحرر هذا العلم هو التبرع والتقسيم. التبرع والتقسيم فالتبرع هو الاختبار، الاختبار، ومنه يقال للعصا التي يعرف بها عمق الماء مزبار، يعني صنع مثلا مثل مثلا مؤشر الزيت الذي يوضع في السيارة حتى تقيس إلى أي ارتفاع يوجد الزيت مثلا. كذلك العصا التي توضع في مكان في بئر أو في مكان في بحر عمق هذا الماء إلى أين يصل، بتختبر أنت تستعمله لتختبر إيه عمق هذا الساحل أو عمق الماء. فهذه العصا تسمى مزارة، مزارة أي نوع من المصطلحات. اسم آلة، مزار اسم آلة. والآلة التي يعرف بها درجة حرارة الجسم هي ما نسميها نحن الترمومتر مثلا، هي مثلنا تسمى مزارة، مزارة، لأن فيها يختبر ويطلع هذا الشيء. هذا هو الصبر، الصبر هو ايه؟ الصبر هو الاختبار. ويقال في اللغة ايه؟ اختبر غوره، اختبر غوره يعني اختبر ايه؟ عنقه. والتقسيم في اللغة معروف، لأن التقسيم بمعنى التوزيع والتفريق، التوزيع والتفريق. والمقصد هنا في هذا العلم هو رفض الفروض الخاطئة التي لا يؤيدها الدليل وإبقاء الصحيح المؤيد بالدليل، ثم تقسيم هذا الصحيح القسمة المناسبة. فمثلا في معرفة أنواع الحكم الشرعي التكليفي بعد عملية التبر بالدليل والتقسيم، تبين أن الحكم الشرعي التكليفي لا يخرج عن كونه إما أمرا وإما نهيا وإما تخييرا. وباختبار الأوامر ولد أخيرا أنها لا تعلو كونها إما واجبا لازما وإما مستحبا مندوبا. وباختبار النهي ولد أنه لا يعلو كونه إما حراما يجب تركه وإما مكروها يتنزه فقط عن فعله. ووجد أن المباح ليس إلا قسما واحدا يخير المسلم بين فعله وتركه، وبذلك أصبحت أقسام الحكم التكليفي خمسة لا ثالث لها، هي الوجوب والنذر والإباحة والحرمة والكراهة. ومن ذلك استنبط قاعدة كلية يندرج تحتها كل أحكام التكليف، فقيل الحكم الشرعي التكليفي هو أحد هذه الأقسام الخمسة: الوجوب والنذر والإباحة والحرمة والكراهة. الأحكام الخمسة التكليفية لا تخرج بأخر شيء على الإطلاق عن هذه الأحكام الخمسة: الوجوب والنذر والإباحة والحرمة والكراهة. سوف نزيد يعني شرح قضية التبرع والتقسيم إن شاء الله تعالى في درس الخميس القادم، لأن هناك آية مناسبة لهذا المعنى، وهي قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ونفصل ذلك أكثر من ذلك بإذن الله تعالى. إذا يعني المحاور التي تم على أساسها أو الطرق التي تم بها تحرير علم أصول الفقه: أولا معرفة القضايا الكلية في القرآن والسنة، ثانيا الاستقراء، ثالثا التبر والتقسيم. ثم تكلم الشيخ حفظه الله تعالى عن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، فيقول أولا تحت عنوان الشريعة حكيمة، يقول إن الشريعة الإسلامية مبنية بناء متينا حكيمة، لأنها تنزيل العزيز الحميد، وكل صغير وكبير في هذه الشريعة موضوع في موضعه تماما. فكما أن خلق الله سبحانه وتعالى لا تفاوت فيه، فكذلك أمره سبحانه وتعالى لا تفاوت فيه. الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، فخلق الله لا تفاوت فيه ولا نقص ولا عيب. ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. فكما أن كل يعني خلق الله سبحانه وتعالى حكيم ولا تفاوت فيه، فكذلك أيضا الشرائع التي يأمر الله بها أيضا لا تفاوت فيها، فكل أوامره عدل، وكل أمره قد تنزل على وفق العلم التام والحكمة البالغة. يقول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي خلق هذا الإنسان هو الذي أنزل له ما يصلحه في هذه الدنيا وما يناسبه تماما. هذه من خصائص هذه الشريعة الإسلامية أنها تنزيل إلهي، فلذلك الشريعة حكيمة، كل شيء في موضعه. وربما تخفى الحكمة على الناس لقصور إمكاناتهم، ولكن لا شك أن هناك حكمة وراء يعني أفعال ذلك وفعل وأوامر الله التي يأمر الناس بها والشرائع التي يشرعها لهم. فمن ثم يعني المؤمن أمام حكم الله عز وجل ليس له سوى التسليم، ويلغى اختياره تماما ما دام الله عز وجل قد تعرض لهذا الأمر بأمر أو نهي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وكلما تعرفنا على طريقة بناء هذه الشريعة، كلما ازددنا إيمانا بعظمة الخالق عز وجل وحكمة أوامره وإحاطة علمه وعظيم خبرته. يقول تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا في المحصلة يدعونا إلى التسليم لأمره سبحانه وتعالى والإذعان له، واليقين أنه سبحانه وتعالى قد وضع كل أمر في نصابه، وأنه لا يظلم أحدا ولا يزور في حكمه ولا ينسى ولا يميل ولا يحيد. وحتى نتعرف على طريقة بناء هذه الشريعة الحكيمة يلزمنا أولا أن نعرف غايات الخالق من الخلق، وذلك أن هذه الشريعة إنما جاءت محققة لهذه الغاية، فالشريعة هي الصراط والطريق الموصل إلى هذه الغاية. وقد أعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه ما خلق الخلق إلا لعبادته، فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لآمرهم بعبادتي وحدي. وقال أيضا عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة والإنس والجن ما خلقوا جميعا إلا لعبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. والسماوات والأرض ما خلقت ولا نصبت إلا لتحقيق هذه الغاية. يقول تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فكل شيء إنما هو عابد لله مسبح له عز وجل. فكان تسخير الله للسماوات والأرض من أجل الإنسان ليقوم هذا الإنسان بعبادة خالقه وربه ومولاه سبحانه وتعالى. يقول وبالرغم من علمنا بهذه الغاية الكبرى وهذه الحقيقة الكلية العامة إلا أننا لا نستطيع أن ندرك على التفصيل الحكمة الإلهية من خلق كل مخلوق. يعني نحن عرفنا الغاية التي خلقنا من أجلها وهي أن نعبد الله عز وجل وفق ما شرع، لكن مع ذلك نحن لا نستطيع أن ندعي أننا نعلم أو يمكن أن نعلم تفصيل الحكمة الإلهية من خلق كل مخلوق. والحكم من تنظيم الأمر الفلاني مثلا على هذا النحو، ولماذا كان هذا ولم يكن غيره، وذلك لأن إدراك الحكمة الإلهية كما هي عليه في الحقيقة أمر مستحيل. فأين عقل المخلوق واستيعابه وفهمه من حكمة الخالق وسعة علمه تبارك وتعالى؟ ولذلك نظل مهما أوتينا من قوة العلم ورجاحة العقل وسعة الإدراك نظل قاصرين عن أن نفهم الحكمة الإلهية على وجهها الأكمل، وأن نحيط علمنا بمشيئة الله وأمره ونهيه. وكثيرا ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، حيث يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. انظر كيف ربط هذا التساؤل عن الروح بقصور علم بني آدم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى يعني حتى العلم الذي عندنا نحن ما اكتسبناه، وإنما الله هو الذي آتانا هذا العلم وهو الذي علمنا هذا العلم، فالفضل لله أولا وآخرا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيضا أحالنا إلى علمه هو عز وجل، وعلينا أن نرضى بما قسم الله وبما شرع الله حتى لو كان مخالفا لطبائعنا أو آرائنا أو أهوائنا. لماذا؟ لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. انظر أيضا كيف ربط ذلك وأمرنا بأن نمتثل حكمه الشرعي حتى وإن كنا كارهين له بالفطرة. طبعا لا يكره الحكم الشرعي شرعا وإنما قد يكره طبعا، واضح؟ ومع ذلك يجب امتثاله. لماذا؟ لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك وجب التسليم لأمر الله ومشيئته واعتقاد أن حكمته فوق كل حكمة وأن علمه فوق كل علم وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طبعا هذه المحطات الرئيسية التي نقف عندها الآن يعني تبين لنا إلى أي يعني مدى ينحرف هؤلاء الذين يتجهون لشبهات أعداء الإسلام من المنظرين ومن المبشرين بالنار أو المبشرين بالنار والمستشرقين وغيرهم من أعداء الدين، حينما يحاولون أن يوسوسوا المسلمين فيما يتعلق ببعض أحكام الشريعة لأنهم لا يفقهون هذا السر وهذا الأمر الذي نتكلم به الآن. فهم دائما يحاولون يتكلموا عن الإسلام بمعنى أحد بحيث يعني أنهم يضعون الإسلام في صف واحد مع كل مذاهب الكفر إن لم يفضلوا الكفر عليه، واضح؟ ويقول هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، واضح؟ القضية أننا حينما نتكلم عن الإسلام لا يجوز أبدا أبدا أن يقارن الإسلام بغيره. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ نحن لا نسوي بين الإسلام وغيره، ولا يجوز ولا ينبغي. كيف يسوى حق باطل؟ كيف يسوى تشريع إلهي بتشريع محرف أو تشريع وضعي من وضع البشر؟ فكمبدأ لا يجوز اصلا ان مسلم يعني يشك او يرتاب او يتردد في ان ما ثبت في القران والسنه واجماع الامه ما ثبت من هذه الاحكام الشرعيه ما دام هو حكم الله فهو العدل. فما يعني ينطق به بعض الزنادقه والملحدين من وصف الحدود الشرعيه مثلا بانها وحشيه وان الشيء الفلاني هذا تخلف والناس تستحي من اظهار حكم الله او الامتثال لهذا الحكم الشرعي بحجة أن الأجانب ماذا سيقولون علينا إذا رأونا نفعل كذا أو كذا، هذا كله من الانهزام. وهذا يعني الاستجابة لهذه الوسوسة هو يعني داخل مثل قول الله تبارك وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ففي طاعتهم الهلكة والخروج من ملة الإسلام. فلا ينبغي أبدا أن يقاس شرع الله وحكم الله على ما عدا شرع أباح مثلا تعدد الزوجات، خلاص أباح تعدد الزوجات حكم الله، لا يجوز أبدا أن يفتح باب الطعن فيه أو التنقص إلا يخرج الإنسان من ملة الإسلام. الشرع أباح كذا، حرم كذا، أمر بكذا، من هو الذي يأمر؟ هو الله عز وجل الذي يملك السماوات والأرض وما فيهن. فلا معقب لحكم، هذا هو محور الاختلاف بيننا وبينهم، أننا نؤمن أن القرآن كلام الله والسنة وحي أيضا من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الإسلام هو دين الحق الوحيد ونقولها بملء أفواهنا، وأن من جوز أن يكون هناك طريق إلى الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير الطريق الذي على رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر خالد مخلد في النار. لا يمكن أن يعني يبقى على دين الإسلام. من جوز أن هناك طريق للنجاة ودخول الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم غير الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعني كافر كفرا يخلده في النار. لماذا؟ لأنه قد سدت جميع الطرق المؤدية إلى الجنة بمجرد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. كل الطرق المؤدية إلى الجنة سدت ولم يبق إلا هذا الطريق فقط. فمن جوز سواء صوفي يأتي حينما تناقشه مثلا بالحكم الشرعي تقول كل شيخ له طريقة وأنتم لكم طريق ونحن لنا طريق، فأنت تحدثه بالكتاب والسنة هو يجوز بعض الصوفية الملاحدة الهلكة في صوفيتهم يجوزون أن يكون هناك طريق آخر إلى الله سبحانه وتعالى غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا إن كلكم من الشريعة وإحنا لنا الحقيقة مثلا أو غير ذلك من هذه الألفاظ القضيعة. إذا لا يستوي الحق والباطل ولا الظلمات ولا النور. ولا الأحياء ولا الأموات. فمبدأ أن الإسلام يقارن بغيره هذا أصلا في حد ذاته غير يعني كمسألة مبدأ لا يجوز أبدا التنازل، لأننا حين نتكلم عن الإسلام نتكلم عن دين إلهي. هل هذا مصادرة الأفكار؟ لا، وحجر الحريات وإلى آخره؟ لا، لأننا حينما نقول إنه لا يوجد دين حق على وجه الأرض غير دين الإسلام، نحن ما نقولها يعني شعارا مثل نتعصب له أو بدون أن نقرنه بالأدلة. نحن نقول لا تناقشونا في الأحكام الشرعية، لا تناقشوا أوامر الله، ولكن تعالوا ابحثوا في الأدلة أن هذا فعلا كلام الله. هذا هي القضية، مش تقعد تكلموا واحد يطعن في الحجاب، واحد يطعن في تعدد الزوجات، اخر يطعن في الحدود، وانت تظل تردد يعني ايه ترد عليه وتضحك وهذه وتضيع وقتك. لا، قضيه هل من الذي امر؟ من الذي شرع؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع، فاثبت له بادله صدق القران الكريم وانه كتاب الله، ادله التوحيد، ادله صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينبغي ان يعني يكون محور الحوار مع هؤلاء الناس، لا ما يسمى بالتقارب بين الاديان، ولا الحوار بين الملة الابراهيميه، ولا يعني غير ذلك من هذه الشعارات المهلكه يعني التي تروج في هذه الأزمة. يقول الشيخ حفظ الله تعالى: ولا يعني هذا بالطبع، يعني بعد قوله ولذلك وجب التسليم لأمر الله ومشيئته واعتقاد أن حكمته فوق كل حكمة، وأن علمه فوق كل علم، وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يسألنا ويحاسبنا، لكن هل هناك أحد يسأل الله لماذا أنزلت كذا؟ معاذ الله، الأدب أن تقول ما الحكمة، أو هل يمكن معرفة الحكمة من كذا؟ أما أن تقول لله لماذا؟ فالله لا يقال له لماذا، لأن الله سبحانه وتعالى الذي يحاسب العباد ولا عكسه. يقول: ولا يعني هذا بالطبع ألا ندرك بعض حكم الله سبحانه وتعالى في الخلق والتشريع والأمر والنهي، بل الله جل وعلا قد بين الغايات الكلية والمقاصد العامة لخلقه وتشريعه، وقد بين أيضا سبحانه وتعالى بوجه عام الحكمة من وراء معظم الأحكام، وذلك ليزداد المؤمنون إيمانا ونصل إلى اليقين بأن الرب العظيم هو المتصف بالعلم المحيط والحكمة البالغة، فنستطيع أن نجمل المقاصد العامة للتشريع فيما يلي. المقاصد العامة للشريعة الإسلامية طبعا موضوع المصالح الشرعية والمقاصد العامة هذا موضوع من الموضوعات المهمة، لكن الشيخ هنا بيبسطها بطريقة أسهل بكثير مما حكيتنا عليه. فيقول: أولا التعبد غاية شرعية، يعني يقول: وذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه وحده، ويعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فالله جل وعلا وإن كان هو المحمود لذاته، والذي لا يحيط أحد علما به إلا هو، ولا يثني أحد عليه، كما أثنى هو سبحانه على نفسه فإنه خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه. فنعني بالخلق كل مخلوق، سواء من الملائكة أو من الجن أو الإنس أو الجمادات أو غير ذلك. قال تعالى في شأن الملائكة: وأنهم عباده وليسوا أولاده كما زعم المشركون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يزكونه بالقول وهم بأمره يعملون. فأخبر أنهم عباده وأنهم ليسوا أولاده، وقال في الجن والإنس مبين السبب في خلقهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى هذه العبادة، لأنه المحمود بذاته الذي حمد نفسه وأثنى على نفسه، ولا يستطيع أحد أن يقدره حق قدره ويعلم عظمته وسلطانه وعلو شأنه إلا الرب سبحانه وتعالى. ولا شك أنه الغني عن كل خلقه الذي لا تنفعه عبادتهم ولا تضره معصيتهم، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذا رواه مسلم كما هو معلوم. ولكنه سبحانه وتعالى مع أن الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، غني عن عبادته، غني عن عبادته، غني عن كل شيء من شأنهم، إلا أنه يحب أن يعبد وأن يقدس وأن يمدح كما جاء في الحديث: وليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. والله الله عز وجل يحب أن يمدح وأن يتقرب إليه بتسبيحه وتأييهه وتنزيهه وغير ذلك من هذه العبادات. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يعبد وأن يقدس وأن يمدح، ويثيب على ذلك ويعد عليه الثواب الجزيل. وهو كذلك يكره الكفر ويمكث الكافرين جل وعلا. والمهم أن مقاصد التشريع الأولى هي العبادة، بل هي المقصود الأسمى الذي من أجله خلق الله الملائكة والجن والإنس. ولذلك كان من فروع هذه الغاية تشريع أمر قد لا تبلغه عقول المكلفين، وذلك لاختبار طاعتهم وتحقيق عبوديتهم. طبعا فصلنا هذا شيء من التفصيل الكلام على أسرار الحج أو الحكم من وراء الحج. يعني قد تكون الحكمة هي ألا نعرف الحكمة. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يكون يعرف حكمة العبادة فهذا يكون موافقا لهواه، وبالتالي ينقاد يعين هذا على مزيد من الانسان أن يكون شيء مقتنع فيه أو يعرف حكمته. أما إذا خفيت عليه الحكمة فهذا بلا شك باب آخر عظيم من أبواب العبودية، لأنك حينئذ لا تنقاد الأمر إلا لأن الله أمرك به، وهو ما يسمى بالأمر التعبدي، يعني الذي لا يعقل معناه، وإنما نمتثله سمعا وطاعة بحكم الله تبارك وتعالى. فإذا من فروع هذه الغاية وهي أن التعبد غاية شرعية، تشريع أمر قد لا تبلغ عقول المكلفين، وذلك لاختبار طاعتهم وتحقيق عبوديتهم. وهذا في مناسك الحج أظهر ما يكون في تخميل الحجر الأسود، في رمي الجمرات، في كذا وكذا مما يعني ذكرناه على سبيل التفصيل. وذلك لأن العبادة هي الطاعة الكاملة فيما عقل معناه من المكلف وفيما لم يعقل معناه أيضا، مع كمال الذل والخضوع وحب الآمر سبحانه وتعالى. فالعبودية لها جناحان: جناح غاية الحب أقصى حب، وجناح الآخر هو أقصى الذل والانقياد والخضوع. فهذا يفسر لنا كثيرا من أوامر الشريعة التي لا نص على حكمة مشروعيتها، ولا يوجد استنباط متفق عليه لهذه الحكمة كتقدير الحجر الأسود. انظر إلى ما قال عمر رضي الله تعالى عنه: الحجر لولا والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلني. مثلا الطواف بالبيت، رمي الجمار، السعد، وأعداد الركعات، ونحو ذلك من الأوامر والأحكام. هذا هو المقصد الأول، وهو أن التعبد غاية شرعية، يعني التعبد بالقيام بأوامر الله ولشرع الله، سواء منها ما علمنا حكمته أو ما لم نعلم حكمته. المقصد الثاني في التشريع إنشاء الإنسان الصالح، والإنسان الصالح هو المسلم الصالح والمؤمن التقي. والإسلام والإيمان هنا بمعنى واحد. وإذا استقرأنا نصوص القرآن الكريم والسنة في هذا الطلب تحصل لنا مواصفات هذا الإنسان، وأنه المؤمن بالله التقي البار الخائف من ربه، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالذين وصفتهم هذه الآيات هم المؤمنون الذين أنزلت الشريعة من أجل بنائهم وإنشائهم وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل تربيتهم وتزكيتهم. يقول تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والسنة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. وقد أمضى النبي صلى الله عليه وسلم عمره الرسالية متعهدا أصحابه مربيا لهم مزكيا لنفوسهم وذلك بتعليمهم كتاب الله المشتمل على قواعد التربية وأصول الأخلاق ومكونات تزكية النفوس. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثال بنفسه ليكون أسوة وقدوة فكانت سنته مطبقة وشارحة في القرآن الكريم. والخلاصة أن هدف الشريعة هو إصلاح النفوس وتنشئة الإنسان الصالح طاهر القلب نقي الثوب الشجاع الأمين الصادق البار الوفي المخلص الطيب سليم النية والطوية البعيد عن كل الأدناس والأرجاف الشخصية والمعنوية. وقد جاءت الشريعة محققة لهذه الغاية على أتم الوجوه وأكمل الصور. ومن قواعد الشريعة في هذا الصدد ما يلي يعني قواعد الشريعة في كيفية إنشاء الإنسان الصالح أولا مراعاة الفطرة البشرية فأول ما نلمس من التشريع الإلهي لتحقيق غاية المؤمن الصالح أن الشريعة راعت الفطرة البشرية يعني هذا الإنسان الصالح كان ترسم الشريعة له طريقا يتصرم مع الفطرة كأن مثلا يقال له أن الزواج مثلا حرام لأن هذا يقربك من الله وهذا يتعبد في ترك الزواج أو تعبد في ترك اللحوم مثلا وكذا وكذا من المأكولات فإنها تقربك من الله واضح. إذا أو غير ذلك مما يعني يتصادم مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. الشريعة الإسلامية وهي تبني الإنسان الصالح وطبع تعريف هذا الإنسان الصالح راعت الفطرة البشرية فلم تصادمها بل شرعت لا يشبعها في أحسن الصورة وأقوى من وسائل. لقد قدر الإنسان مشبا لنفسه محتاجا للطعام والشراب والغذاء والسكن والتربية وقد ركبت فيه يعني كثير من هذه البنود الفطرية فجاءت الشريعة في إباحة مثلا البنودية الفردية إلى أبعد الحدود. أباحت الشريعة أن الدليل الحب تتكلم عليه مرغوبة الإنسان من الفطر على الإنسان حب الزمن فنلاحظها أكثر من ملاحظات الأطفال الخاصة بعض الناس وكل متاع صالح كما قال تبارك وتعالى كل من حرم دين الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق كل الذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه فاباحت كل دينه طيبه وكل متاع صالح ولم تحرم الا ما زادت مضاره على منافعه باتفاق كافه العقلاء المسلمين. وشرح هذا يطول والمهم التنبيه على ان الشريعه الحكيمه راعت كل متطلبات الإنسان الفطرية وسلكت في سبيل اتباعها أقوى السبل وأحسن الطرق ألا يعلم من خلق وهو المطير في الطبيعة. طبعا مراعاة الفطرة البشرية بما فيها مواطن الضعف في هذه الفطرة بما فيها مواطن الضعف في الفطرة البشرية مثلا يعني الفكر الذي يكون بين الرجال والنساء يجب عن المعلم البعض. فالفطرة البشرية يوجد إلى هذا هذا الانجذاب، لأن هذا يعني قد يترتب عليه فساد في الأرض، هي حرضت كل وسيلة إلى يعني حرم الله سبحانه وتعالى، حرمت البقر، حرمت الصحة المرأة الجنسية، حرمت الكلوى بها إلى هذه الأحكام. مثلا يعني الفتنة التي تكون بين الرجال والنساء الجانب عن بعضهم البعض، فالفطرة البشرية يوجد الميل إلى هذا وهذا الانجذاب، فلأن هذا يعني قد يترتب عليه فساد في الأرض، انظر كيف الشريعة حرمت كل وسيلة إلى يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى، فحرمت إطلاق البقر، حرمت مصافحة المرأة الأجنبية، حرمت الخلوة بها، حرمت سفرها بدون محرم إلى آخر هذه الأحكام، كلها مراعاة أو تطبيقا لهذا المبدأ. ألا يعلم من خلق؟ من خلق؟ قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ووضع الله سبحانه وتعالى قوانين العدل وموازين القسط في كل علاقة بين الإنسان والإنسان، ولم يترك هذا للاجتهاد الشخصي، بل أقام الحقوق والواجبات في كل عقد شرعي مما يحتاجه الناس في حياتهم كعقود البيع والمزارعة والزواج والطلاق والبيعة وغير ذلك. فالعقود الشرعية كلها قائمة على تحقيق هذا المطلب الشرعي. يقول تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومن هذا السياق تعلم أن العدل في ذاته هدف وغاية ومقصد من مقاصد الشريعة، وهذا العدل أيضا وسيلة إلى غاية أخرى، وهي تربية الإنسان الصالح الذي يؤمر بالعدل ويبتلى بتطبيقه لتصلح نفسه وتزكو أخلاقه. وهكذا يكون العدل غاية من جهة ووسيلة من جهة أخرى، غاية في نفسه فهو مطلب شرعي، ووسيلة لتحقيق غاية أخرى وهي تكوين وإنشاء المسلم الصالح. مما وضعته الشريعة الحكيمة للوصول إلى الكمال الإنساني وتكوين الإنسان الصالح أنها فتحت المجال على مصراعيه للإحسان، وفتحت الميادين لإشغال الطاقة والموهبة ليصل الإنسان إلى نهاية الكمال المقدر. ففي مجال العبادات وضعت حدودا دنيا للطاعة، يعني لا يجوز أبدا أن يقل الإنسان عن هذا الحد من الإحسان الذي هو فرض، كالصلاة مثلا 5 صلوات في اليوم والليلة، لا يمكن أبدا أن مسلما يعني يصلي 4 أو 3. ففي العبادات وضعت الشريعة حدودا دنيا للطاعة وهو الواجب والفرض، وهذا مما يدخل في طوق كل مكلف إلا أصحاب الأعذار والضرورات. ولم تكتفي بذلك، بل فتحت المجال لإظهار النهم والرغبة في الاستزادة من الخير، فلم تضع الشريعة حدا للأذكار. فشين أن بعض العبادات محددة بعدد معين أو وقت معين، الصلاة 5 مثلا أو صيام شهر رمضان، فالواجب لا يجوز أبدا التقصير فيه. بعد ذلك فتح باب النفس، ولا زال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. مثلا في بعض الأحوال يعني توجد عبادة لا تقيد بوقت ولا بحال، بل بالعكس ومبنى بالإكثار منها إلى أقصى ما نستطيع بدون أي قيود، وهي عبادة الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فليس هناك حد يمنع عنده الذكر. وقال وحتى لو في بعض الأحوال يمتنع الإنسان من الذكر في القلب باللسان فلا يمتنع من الذكر بالقلب، لأن فيه ذكر بالقلب. والدليل قول الله سبحانه وتعالى فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فهذا أيضا ذكر. وقال عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وقال تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته، وهذا رواه البخاري تعليقا. وقال صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، وهذا رواه مسلم والترمذي. وحدد النبي صلى الله عليه وسلم حدودا عليا لقراءة القرآن 3 أيام والقيام إلى 3 الليل والقيام قيام يوم وإفطار يوم، وهذا غاية ما يستطيع البشر، ومن زاد فوق ذلك كان هذا على حساب واجبات أخرى من حقوق النفس أو الزوج، ومما يؤدي إلى إضعاف البدن، أو فإذا ضعف البدن فإن هذا يؤدي إلى الفراغ من الزحف والعجز عن حقوق الناس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف صيام داود قال فعليك إيه صم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني لابد من مراعاة الصيام أنه لا يبرأ في الإنسان، يعني معناه كان يصوم يوما ويفطر يوما لكن كان هذا بحيث يحفظ عليه قوته البدنية، فكان إذا لقى الأعداء لا يفر ويثبت. هذا إشارة إلى إيه؟ يعني فضيلة القوة والثبات التي تعين على الثبات أمام الأعداء. طبعا هنا المقصود القوة البدنية أساسا، السياق بالكلام على الصيام لأنه يضعف البدن، واضح؟ فمن زاد عن ذلك ربما فر إذا لاقى نتيجة الضعف يعني في صحة. فإذا فرط الإنسان إذا أفرط الإنسان في عبادة فهذا الإفراط ربما ينعكس على حق آخر من حقوق الواجب عليه. ولذلك قال الرسول في الحديث المعروف يعني إن لربك عليك حقا، وإن لزورك أو ضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلا بد من المعاطي الوسطية بين الحقوق والواجبات، لأن الإنسان إذا تطرق في جانب وبالغ في جانب وخرج عن الحدود المعقولة فهذا لا شك سوف يخل بالإيه؟ بالكفة الأخرى، واضح؟ إذا الشريعة الحكيمة فتحت مجالات العبادة على مصراعيها ووضعت حدودا قصوى لا لكف الطاقة وتحجيم الخير، وإنما للنهي عن الغلو والإفراط، كما أن الشريعة أيضا فتحت مجال أداء حقوق الناس وخدمتهم فأمرت بالبر والإحسان إلى الوالدين والأقربين وجعلت خير الناس خيرهم لأهله، وأمرت بالتسامح والعفو مع القدرة ومجازاة السيئة بالحسنة، وأثابت على خدمة الناس والسعي في معالجتهم، وكل ذلك بما يشغل الطاقة في البر والإحسان وينمي الموهبة ويفتح المجال ليصل المؤمن إلى منتهى الكمال المقدر له، وكل ذلك يصب نحو الهدف والغاية التي نحن بصددها وهي إنشاء الإنسان الصالح. من هذا أيضا وضع حدود دنيا للتعبد والأخلاق، فإذا كانت الشريعة قد راعت الفروق الفردية وأفتحت المجال لأهل الفضل والمواهب يتنافسوا في الخير ويتسابقوا في الإحسان، فإنها أيضا وضعت حدودا دنيا جعلتها فروضا عينية واجبة على كل مكلف، وذلك لتزكو أنفس الجميع ويتطهر الكعبة ويكون كل من دخل تحت مظلة الإسلام صالحا في الحد الأدنى. فكل مسلم عليه فرائض دينية لابد أن يؤديها، فلذلك الإسلام يشمئز من كلمة رجل الدين رجال الدين، عندنا في الإسلام ما يوجد شيء اسمه رجل الدين، لأن كل مسلم ما دام مسلما لابد أن يكون رجل دين، لأنه لا يصح أن يكون مسلما ويفرط على الأقل في الواجبات، يعني على الأقل لابد أن يأتي بالواجبات لأنه يأثم إذا لم يأت بالواجبات. فرجل الدين دي كلمة يعني مستوردة من الأديان الأخرى. أما في الإسلام فما لا يعني ينبغي لنا أو ما يسوغ لنا أن نستعمل هذا المصطلح الخبيث الذي لا يليق بدين الإسلام. رجل الدين، لا، كل مسلم هو رجل الدين وهو مسؤول عن الدين وواجب عليه محتم أداء فرائض يعني دينه. فينبغي أن يكون كل من دخل تحت مظلة الإسلام صالحا في الحد الأدنى. ففرضت في القيام بحق الله واجبات عينية على كل مكلف كالصلوات الخمس في اليوم والليل، وصيام شهر واحد هو في العام وهو شهر رمضان، والزكاة واجبة للأموال، وحج واحد في العمر. كما فرضت شريعة التعامل وجوب رد الجميل ومقابلة الإحسان بالإحسان، وأجازت رد الإساءة بالإساءة، وأوجبت معاملة الناس على النحو الذي يحب أن الإنسان أن يعامل هو به، كما سبق أن ناقشنا هذا بالتفصيل موضوع جواز رد الإساءة بالإساءة مع تفصيل الإحسان. ناقشنا من قبل في تفسير قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قلنا إن القرآن فيه حسن وأحسن. الحسن مثلا مثل قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، في عدل وفي إحسان، مقابلة الإساءة بالإساءة هذا عدل، العفو عن المسيء هذا إحسان، فهناك حسن وهناك ما هو يعني أحسن منه. وبذلك أوجبت الشريعة الحكيمة على كل إنسان أن يكون صالحا ولو في الحدود الدنيا التي لا يجوز تجاوزها هبوطا إلى الإثم. وبذلك راعت الشريعة الحكيمة كل المستويات وصولا إلى الغاية التي قررتها، وهي الوصول إلى المسلم الصالح. فهذا فيما يتعلق بتكوين المسلم الصالح من خلال هذه الأمور يعني الأربعة، وهي أولا مراعاة الفطرة البشرية، ثانيا العدل فريضة والظلم حرام، ثالثا فتح المجال للإحسان واستغلال الفرصة، رابعا وضع حدود الدنيا للتعبد والأخلاق. الهدف الثاني أو الغاية الأخرى أو المقصد الثاني إقامة الأمة الصالحة. فالغاية الثانية من التشريع الإسلامي هي إقامة المجتمع الصالح. وحتى نفهم هذه الغاية يقسم البحث إلى مفهوم الأمة الصالحة وأدلة وجوب إقامة هذه الأمة والتشريعات التي شرع في إقامتها، وكيف قامت هذه الأمة قديما وكيف تقام الآن. فيقول الأمة الصالحة التي نعنيها هنا هي الأمة القائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، المقيمة لحدوده سبحانه، العابدة لله وحده، التي جعلت الدنيا مزرعة ومعبرا للآخرة، والتي يتراحم أفرادها ويتعاطفون وتتآلف قلوبهم وتجتمع جهودهم على محبة الله ورضوانه، ويكون دين الله ظاهرا بها. الأمة التي يكون فيها وبها كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. وأصدق مثال لهذه الأمة هو عهد النبوة ثم عهد الخلافة الراشدة، فترة صدر الإسلام. ففي هذا العهد ظهرت هذه الأمة على أكمل صورة وأفضل مثال، ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى هذه الأمة في ذلك العصر في مثل قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. طبعا يعني يقول فمن صفات أفراد هذه الأمة أنهم متراحمون فيما بينهم أشداء على أعدائهم قائمون لأمر ربهم ركعا سجدا وجوههم تصفح بالنور والإشراق من أثر السجود لخالقهم هم غيظ لأعدائهم وبهجة ونور لأوليائهم. وقد وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بجوامع كلمه فقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توازهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا متفق عليه. ونهيك عما كان في هذه الأمة من شوق إلى الآخرة وزهد في الدنيا وتسابق وتنافس نحو البر والخير، فأي أمة هذه التي يحرم الرجل نفسه من طعام وطعام أولاده ليطعم ضيفه، والذي ينفق ماله كله في سبيل الله فلا يدخر شيئا لولده، والذي يبايع الصحابة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله وأن لا يفروا ولو كان العدو أضعفهم، والتي فيها يتقاسم المهاجرون والأنصار أموالهم، والتي يتآقى فيها الغرباء والمواطنون ويكونون في أخوتهم أفضل من أخوة الدم. ولا يعني وجود هذه الأمة أن تكون خالية من الجريمة ومن النفاق، يعني ليس ينبغي أن ينظر المجتمع الإسلامي أن نتوقع أنه مجتمع من المعصومين، لا، لكن هذا المجتمع أو هذه الأمة لا تكون خالية من الجريمة ومن النفاق. فهذه الأمة في صدرها الأول على طهارتها وصلاحها لم تكن خالية من المنافقين، فقد كان هناك عدد كبير منهم، وكذلك لم يخلو مجتمعها من الجريمة، فقد كان هناك من زنى فرجم، ومن سرق فقطع يده، ومن غدر فجوزي بجنس عمله قطعا يديه ورجليه وسملا نعليه، وكل هؤلاء من الذين استظلوا بمظلة الإسلام وأشهروا وأعلنوا إسلامهم، ولكن كان هذا الشر مستخفيا لا مستعلنا، واليد العليا للمسلمين والكلمة العليا لله ولرسوله وللقائمين بأمره. أما أدلة وجوب إقامة هذه الأمة فمثل قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ولا يظهر دين الله على الأديان كلها إلا بأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أمة قائمة بأمر الله مجاهدة في سبيله، ولذلك قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هذا يعني استنباط حسن، يقول من أدلة وجوب إقامة هذه الأمة الإسلامية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. طيب كيف يظهر على الدين كله؟ هل بالنبي وحده؟ هو بالنبي ثم بنصر الله ثم بتأييد الله النبي عليه السلام بإيه؟ بالأمة، في هذه الأمة: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. من ذلك أيضا قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والآية هنا تأمرنا أن نكون أمة على هذا النحو. ولما قامت هذه الأمة بالفعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الله تعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذلك هذه الأمة التي تحققت فيها هذا الصفات وعد الله بالنصر والتمكين في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني ضم لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. بعض العلماء يقول إن مقصود الحديث يعني كل الأرض، وعبر عنها بالمشارق والمغرب. بعض يقول لا، يعني فعلا الواقع ما هو الأمر الواقع إن المسلمين اتجاههم ايه؟ اتجاههم في اتجاه الشرق والغرب، اما الشمال والجنوب لا، يعني يوجد مسلمون لكن ليسوا بالغلبة الاغلبيه، انما يعني اغلبيه المسلمين موجوده في العالم الاسلامي في حدود الاتجاه الشرق والغرب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك. وقال ايضا: حتى يقاتل آخره الدجال. إذا خلاصة الكلام في هذه الجزئية أن هذه الأمة هي قدر الله الذي بشر به وأقامه سبحانه، حيث صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وأقام أمة الإسلام القوية التي ملكت الدنيا شرقا وغربا والتي ظهر دينها على كل الأديان. وإن يكن قد أصابها ضعف في هذه الأيام فإنما كان بتفريطها في ذنب الله سبحانه وتعالى. هناك محاولة خبيثة للربط بين ضعف المسلمين وبين الإسلام. هذا من التفجير. لماذا؟ لأن الضعف الذي نحن فيه هو بسبب انحرافنا عن الإسلام ولا يمكن أن يكون بسبب الإسلام. بدليل أننا متى ما تمسكنا بشرع الله ارتفعنا وعلونا، ومتى ما خذلنا شرع الله فالواقع يعني يغني عن الكلام. الله سبحانه وتعالى يقول قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما لم تحكم بأئمة بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أو إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فنزع بعضنا في أيديه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأمة لأنها كفرت، إذا كفرت نعمة الله تعاقب بأنها تكون في ذيل الأمم. حتى إن أحقر الشعوب الأرض وهم اليهود لعنهم الله، انظر كيف يصنعون بمليار مسلم أو أكثر من مليار ألف مليون مسلم وهم شفنا من اليهود شذاذ الأثار كما كنا نسميهم في الماضي، والآن يتحكمون في الأمم بهذه الطريقة. واضح هذا لماذا؟ لأننا خذلنا ديننا و يعني تخلينا عن السبب الحقيقي للقوة وهو الاستمساك بحبل الله وبدين الله تبارك وتعالى. فمهما نبتغي العزة لغيره أذلنا الله كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عمر إن كنا أذل قوم وعزنا الله بهذا الدين. فمهما التي شر وهي صيغة عموم، مهما يعني قاعدة عامة، مهما نبتغي العزة لغيره أذلنا الله، لأن هذا جزاء من يكفر نعمة الله. واضح؟ بعكس غير من الأمم، غير من الأمم إذا تخلت عن عقائدها تترقى كما حصل في الغرب. العالم الغربي ما ترقى إلا بعدما كفروا بالنصرانية وتمردوا عليها واتبعوا العلمانية وهذه الأشياء، فترقوا ونهضوا لأن أديانهم كانت السبب في تخلفهم. وهذا حديث يطول موقفه من العلم والحقائق العلمية. فكان الكريم نتاكف عن لهم حاجة اسمها الجغرافيا المسيحية، جغرافيا المسيحية يعني معناها الاعتقاد مثلا الأرض مثلا مسطحة، لو حد قال لا أدورة معناها كفر وخرج من الملة ويحرم من الجنة قبل له. يعني لذا أنه هو تبنت الكنيسة أفكار معينة وفرضها على الناس ورفضت النقاش فيها، تتصادم طبعا مع حقائق العلمية. الكنيسة عرض عليهم عقيدة التكليف والصلب والفداء والنخبطة دي كلها، فطبعا الفطرة ترفض هذا وتتأباه، ازاي ثلاث آلهة واحد واحد ثلاثة وهذا الكلام، فطبيعي انهم كانوا يتمردوا على هذه العقيدة. الكنيسة مارست الإقطاع والظلم والجبروت والضرائب وحكم التفتيش والتعذيب والإحراق وكل هذه الأشياء، فبالتالي أيضا تمردوا عليه. الكنيسة حرمت عليهم يعني حببت عليهم الرهبنة، تحريم الطيبات، والإنسان كلما يعني حرم الناس الطيبات يكون أقرب إلى الله، فبالتالي الفطرة ما أطاقت هذا وحصل التمرد الذي كان شعاره اشنقوا آخر قسيس أمعاء أو اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، تأذوا على الملوك وعلى القسوة. فأين هذا في الإسلام؟ هل حصل في يوم من الأيام صدام بين الإسلام وبين العلم أو اكتشاف علمي؟ مش ممكن يعني، لسبب بسيط جدا وهو أن الذي خلق الحقائق العلمية هو الله، والذي أنزل القرآن هو الله، فمن أين يأتي التناقض؟ لم يعرف الإسلام على الإطلاق يعني مثل هذا التناقض. اليابان ما نهضت اليابان إلا بعدما بدأت تتخلى عن عبادة الإمبراطور، واتجهوا أيضا بعيدا عن عقائدهم الوثنية وبدأوا يترقون في الدنيا. أما نحن فإذا تخلينا عن ديننا نرجع إلى الذيل والمؤخرة بخلاف من عدانا. لماذا؟ لأنهم لم يؤتوا ما شرفنا الله به، فجزاء الله هذا جزاء من يكفر بنعمة الله ويستبدل الذي هو أدنى ذلك الخير أن يعني يعاقبه الله بنقيض قصده. فمهما نبتغي العزة في غيره هذا لنا الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم يقول وضعت الشريعة المطهرة الأسس التي استقام عليها أمة صالحة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، وحيث إن هذه الأمة لا تقام إلا بالحفاظ على الضرورات الست: الدين والنفس والنفس والعرض والعقش والمال. فإن الشريعة جاءت بالحفاظ على هذه الضرورات على أكمل الوجوه. فهذه هي الأسس التي عليها تقام الأمة الإسلامية. أولا الحفاظ على الدين، فالدين الحق ضرورة للإنسان، لأنه لا نجاة للإنسان من عذاب الله وعقوبته إلا بالدين الحق، ولا فلاح له في الدنيا والآخرة إلا بأن يعرف ربه ويؤمن به ويعبده على النحو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ومن غير الدين، غير الدين يكون الإنسان دائمة وحيوانا، بل أحط، بل أحط، يعني من غير الإيمان ومن غير التوحيد يكون الإنسان يعني كالبائمة. فإن الحيوان والأنعام قد خلقها الله لمهمة، وهي قائمة بهذه المهمة تسخيرا وتذليلا من الله سبحانه وتعالى. وأما الإنسان فإنه خلق ليعبد الله اختيارا وطواعيا، فمن عبد الله فقد عرف مهمته وغاية وجوده، ومن لم يعبد الله لم يعرف غاية وجوده، وبذلك كان أحط دركا من الحيوان. يقول تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولما كان الدين بهذه المثابة والأهمية، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع من الشرائع ما يحاسب على هذا المقوم الأساسي للأرض والأمة. يعني ما هي التشريعات التي شرعت من أجل الحفاظ على الدين؟ أولا لا إكراه للدين، فجعل الرضا والاقتناع هو سبيل الدخول في الدين، ونهى الله سبحانه وتعالى عن الإجبار والقهر كما قال عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه أحكام الإسلام، وهذا هو التسامح الحقيقي في الإسلام. لكن عمر ما التسامح لا في الإسلام ولا حتى في الأديان الأخرى، عمر أبدا ما عنا التسامح أن الإنسان يتنازل عن عقيدته، محدش أبدا أكثر حتى في أي دين ولا في أي، مفيش حكمة تسامح. لابد أن التسامح بيقيد في الحدود. يعني مثلا يعني لو أطلقت الإنسان الحرية مثلا أن يمشي بسيارته كما يشاء، يخبط في الناس، يكسرهم، لا يراعي القواعد ولا الضوابط ولا هذه الأشياء التي تحجم حريته، واضح؟ تتصوروا ماذا سيكون الفساد في الأرض والعدوان على حقوق الناس وأموالهم وأرواحهم. فالتسامح المطلق هذا لا يعرف له وجود، إنما هناك تسامح لكن في نفس الوقت في كبح لجباح هذا التسامح. فالشاهد كذلك بالنسبة للإسلام، الناس اللي بتتخيل إنها بتعمل عملية تجميل، عمليات تجميل عشان تهذب الإسلام والكفار يفرحوا بينا ويرضوا عنا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، حتى في هذا عمل هو حد يتصور إن الإسلام فيه كده نطاق وأشياء كده يعني عايزة تجميل، فبيقعدوا يقصوا كل واحد يقص من ناحية علشان يجمل الإسلام، وهذا الخواجات هؤلاء يعني يحبون الإسلام وهم عمرهم ما هيرضوا عنه، واضح؟ فهل يملك احد الحق في ان يهذب الاسلام او ان يجمله ويعمله عمليه تجميل؟ لا، لانه وضع الهي، هذا وضع الهي، وليس للبشر ان يتناوله بتغيير ولا بتحريف ولا بتبديل. يعني سواء ضمان حقوق الاقليات التي تعيش وسط المسلمين لن يكون في هذا النفاق وهذا التجنب، انما يكون بالتزام احكام الاسلام الحقيقيه التي وضعت الضوابط الكفيلة بحفظ يعني هذه الحقوق. هل يوجد أقوى من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ظلم ذميا أو معاهدا فأنا قصيبه يوم القيامة؟ النصوص التي تحرم أن الإنسان يعني يظلمهم أو يعني يضيع حقامه وغير ذلك، فلا ضمان لهذه الحقوق إلا بنسبة الإسلام كما شرعه الله. أما أولئك الدجالون المنافقون الذين يحاولون عمليات التجميل في الإسلام، فسوف يطفئ الله نورهم وتندفئ دعوتهم، ويظهر الله الباطل ويحق الحق يعني بكلمته. لا يدخل الانسان في الاسلام الا برضا وباقتناع، اما ان يكره على الاقتناع بالدين فلا اكراه بالدين قد تبين الرشد من الغي. طبعا لا اكراه بالدين ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لغير المسلم لا يكره على الدخول في دين الاسلام، لكن ينفع مسلم ودخل في الاسلام وشاهد شهادتين وعاش في المجتمع الإسلامي ثم يرفع راية لا إكراه في الدين يقول لا مش عايز أصلي، يجي يحاسب أو يحاكم على الصلاة يقول لا إكراه في الدين لا، أو يجبر على إخراج الزكاة يقول لا إكراه في الدين لا، ما دمت دخلت الدين لابد أن تلتزم بأحكامه وتجبر على احترام احكامه، وإلا ما كنت دخلته أصلا. فلا إخلاص الدين، فنسمع كثيرا من هؤلاء الناس متبرجة تخاطب وتؤمر بالحجاب تقول لا إكراه في الدين، واحد تارك للصلاة والعياذ بالله، واحد تارك صلاة يقول إيه لا إكراه في الدين، واضح؟ فلا، من دخل في الإسلام فدخوله يعني أنه ملتزم بأحكام، وبالتالي يعرض للمسألة والمحاسبة بمقتضى أحكام الشريعة إذا أخل بشيء من أحكامه. لكن لا إكراه في الدين فيما يتعلق به الكافر، لا يجبر على الدخول في الإسلام كما بينا. يقول الشيخ: هذه آيات مدنية من آيات سورة البقرة، وهي نص واضح أنه لا يجوز إجبار أحد على الدخول في الدين، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، مكية ومدنية، كقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: لست عليهم بمسيطر، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقال تعالى: وما ما على الرسول إلا البلاغ. ولا يخالف هذا أمر الله سبحانه وتعالى بقتال العرب حتى يتموا بعد نزول سورة براءة، وفيها قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فذلك أن هذه الآيات في العرب خاصة الذين اختارهم الله لرسالته، ونزل القرآن بلغتهم، وأعذر الله إليهم في البيان، وظهرت لهم الحجة، وشاهدوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وتحداهم الله أن يأتوا بسورة واحدة من ذلك سورة القرآن فعجزوا، وأمهلهم الله سبحانه وتعالى قبل نزول هذه الآيات 20 سنة كاملة أو تزيد، ولم يصبح لهم عذر بعد ذلك في الكفر، إنما هو العناد فقط. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بقتال هؤلاء العرب حتى يسلموا ويقيموا الصلاة، والله سبحانه وتعالى يحكم في عباده بما يريد. وأما غير العرب فإنه لا إجبار لأحد منهم على الدخول في الدين، وإنما الغاية فقط من قتالهم هي أن تكون كلمة الله هي العليا في كل الأرض، وأن ينضوا تحت لواء الأمة الإسلامية، وإن بقوا على كفرهم وشركهم ما داموا مسالمين معطين للجزية المفروضة عليهم. المهم هنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الدخول في الدين اختيارا حتى تطمئن له القلوب وترتاح له النفوس، ويدخل من يدخل فيه اقتناعا وحبا. فهذه من يعني الشرائع الحفاظ على الدين. منها ايضا قتل المرتد، فشرع الله قتل المرتد عن الاسلام رعاية لجناب الدين وحفظا على هيبته وقطعا لدابر المسلمين، لان بعض الناس يمكن ان يلجأوا الى الاسلام في الظاهر ثم يدخلون بين المسلمين ليستبدعوا يعني اسرارهم ويكشفوا عوراتهم ثم يرتدون بعد ذلك، واضح؟ فجعل هذا التشريع لقطع دابر هذا الفساد، والا لحصلت خلخله في صفوف المؤمنين وهدم لكيانهم كما اراد اليهود ذلك. يقول الله تعالى: وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون. تشكيك، حملات ايه؟ حرب نفسيه مقصوده، لعلهم يرجعون يعني نبلبلهم، واضح؟ فهذا من اجل تمزيق صف المسلمين. لذلك جاء التشريع بقتل المرتد عاصما من تلاعب المتلاعبين بالدين، فقال عليه الصلاه والسلام: من بدل دينه فقتلوه. وقال ايضا: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس للنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. من ذلك ايضا من تشريعات المحافظه على الدين جعلوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضه على كل مسلم، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه ان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. فمن صيغه عموم تشمل الذكر والانثى. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الى اخر الايه. فينبغي ان تتعاون الامه كلها على الاخذ على يد السفيه، وتمنع اي انحراف عن الدين. فكل احد مسؤول عن هذا إلى جعل تبليغ الدين ونشر رسالته مهمة الأمة كلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل جعل الله الموت في سبيل الحفاظ على الدين هو الشهادة وهو الجائزة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا الجهاد شرع من أجل أيضا حفظ هذا الدين. من ذلك من الأهداف الأساسية بجانب المحافظة على الدين الحفاظ على النفس. فالإنسان مخلوق مكرم عند الله سبحانه وتعالى، فآدم أبو البشر خلقه الله بيديه وأجزاه الملائكة وفضل ذريته على كثير من الخلائق. فالعدوان على النفس بالقتل جريمة كبرى، بل لا أكبر من القتل بعد الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى تعقيبا على قتل أحد ولدي آدم لأخيه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال أيضا عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم: لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وجعل حرمة العدوان على النفس واحدة، فالمرأة كالرجل والطفل كالشيخ والغني كالفقير. وجعل سبحانه وتعالى القصاص عقوبة للعدوان على النفس بالقتل ردعا لهذه الجريمة. وجعل وأد البنات، وهو ما كانت تزاوله الجاهلية الأولى، من أكبر الكبائر، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كذلك العدوان على الجنين في بطن أمه بعد أن يتخلق وينفخ فيه الروح، هذا عدوان وجريمة أيضا تترتب عليها عقوبة معروفة. ولم يبح الله سبحانه وتعالى قتل النفس البشرية إلا في جرائم محددة، وأما الكافر فإنه لم يبح قتله وقتاله إلا إذا كان محاربا معتديا فقط. وجعل الله سبحانه وتعالى أولاد المشركين ونساءهم ومن لم يحارب منهم معصومة الدم. فهذه كلها تتعلق بالمحافظة على النفس. كذلك من هذه المقاصد المحافظة على المال، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. طبعا أباح الله سبحانه وتعالى المسلمين أن ينموا أموالهم بالزراعة والصناعة والرعي وإحياء المواد واستخراج المعادن والصيد والتجارة والمشاركة والمقاربة إلى يعني عشرات الأبواب الحلال لاستثمار يعني الأموال. وجعل الفقراء في مال الأغنياء حقا الصدقة والزكاة ونحو ذلك. وحرم أكل أموال الناس بالباطل سواء بالرشاوة أو القمار أو الرهان. وحرم الربا كما بينا ذلك من قبل بالتفصيل. شرع حد السرقة لحماية أموال الناس ولردع من يعتدي على الأموال سواء المال الخاص أو المال يعني العام. يعني شرع عقوبة زاجرة شديدة لقطاع الطريق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يطلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينزعون الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حرم تمكين السفهاء من المال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نهى عن الإسراف والتفريط، كل هذا من أجل الحفظ على المال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وذلك طبعا لأن المال يعني قوام الحياة. رابعا بعد المحافظة على الدين والنفس والمال المحافظة على النفس، وليس المجرد المراد بالنفس هنا مجرد الولادة والإنسان، لكن أيضا النفس يدخل فيه ميزة خص بها الإنسان عن سائر الحيوان في قضية النفس، وهي قضية الإيه؟ القرابة. القرابة التي تسمى في الشريعة الإسلامية بالأرحام، فالأبوة والبنوة والأخوة والأمومة والعمومة والخؤولة. هذه الصلات التي تكون بين أبناء الأسرة الصغيرة والعائلة الكبيرة ثم القبيلة ثم الشعب هي التي يتوقف عليها وجود أمة صالحة يترابط أفرادها. واضح؟ فالنسل الإنساني لا يقوم إلا على أساس الزواج الشرعي، ومن خلاله يأتي يعني الإنجاب، بخلاف طبعا النظم الأخرى كالشيوعية مثلا حيث ينشأ الطفل لا يعرف له أبا بعينه. الطفل يبقى ابن البلد يعني ابن المجتمع يعني أو الأمة. أما أن الطفل يعرف له أبا ويترتب على هذا التناسل الأبومة الأمومة والأبوة والأخوة والعمومة وإثناء العمومة والأخوال والخالات لا ما توجد هذه يعني الروابط. فكيف ينشأ هذا يعني نشأة سوية؟ فالنسل الذي شرع الله التشريعات لحفظه هو النسل الذي أنزل الله ما يجعله نقيا نظيفا طاهرا. ولذلك شرع الزواج وحرم الكفاح والزنا وجعل للزواج شروط لا تصح إلا به، منها مثلا تحريم الجمع بين بعض النساء واضح، أو تحريم بعض النساء من المحارم، الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأم الزوجة وبنت الزوجة وما يحرمه الرضاع وهو يماثل ما يحرمه النسل. إذا شرع الإسلام طريقا سليما لنسل نظيف يعرف الإنسان فيه نسبه ونسبته، حتى لا يكون الإنسان في المجتمع مجرد رقم من الأرقام كما هو الحال في مزارع الزواج والبهائم، بيعد بالرقم كم واحدة موجودة لكن ما فيش دي بنت أبوها مين وأخوها مين وعمها مين. هذه الروابط لا توجد إلا يعني لا تتلاشى إلا في مجتمعات البهائم. وفي الجهة الأخرى شرع عقوبات شديدة زاجرة عن الزنا بما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب، وجعل الرجم عقوبة الزاني المحصن والجلد عقوبة الزاني البكر. وأيضا شرع عقوبة من ينشر جريمة الزنا عن طريق سب الأشخاص واتهامهم به بما في ذلك من تعريف للغافل وهدم للسمعة النظيفة الطاهرة. بالإضافة إلى ما شرع الله سدا لذريعة الفواحش الزنا من الحجاب الشرعي وتحريم وإيجاب الاستئذان قبل الدخول وتحريم الخلوة بالأجنبية والسفر بدون محرم وغير ذلك من أسباب الحفاظ على النفس. الهدف الخامس الحفاظ على العرض، والعرض المقصود به النفس المعنوية للشخص. يعني الحفاظ إيه الفرق بين الحفظ على النفس والحفاظ على العرض؟ حفظ النفس تحريم القتل مثلا إذا المقصود النفس الإيه المادية الجسم يعني لا يقتل. أما العرض هنا فالعرض بمعنى واسع جدا أوسع مما يتخيله الناس. فالعرض هو كل موضع يقبل المدح والذم في الإنسان، طوله وشكله وأولاده وسيارته وبيته وأخلاقه ولونه وكل شيء يمس الإنسان ممكن تصفه بصفة حسنة أو قبيحة، هذا هو يعني العرض. فحرمت الشريعة العدوان على النفس المعنوية اللي هي العرض لسمعة الإنسان وكرامته وعرضه، فجعل ارتكاب المسلم فسوقا، وحرمت الغيبة والنميمة والغم واللم فطعن في الإنسان وتقابل الإنسان باللون أو الجن، وجعلت العقوبات على التعدي على هذه الأمور عقوبات تعزيرية متروكة لحكم الحاكم واجتهاده إلا جريمة القذف، فطبعا معروف الحد يعني القاذف. كذلك حد القذف يشمل الشهود الذين يشهدون بالزنا على شخص ما دون أن يكونوا أربعة مجتمعين، يعني لو أتى ثلاثة شاهدوا بالزنا ولم يأخذ رابع معهم فالثلاثة يحدون، يعني لا يجوز الإنسان أن يتكلم أبدا إلا إذا كان أربعة وتكون وصفا دقيقا كما هو معروف. هذا كله احتياط لصيانة أعراض الناس وعدم الخوض فيما يخدش هذه الأعراض. الهدف الثالث والأخير الحفاظ على العقل. وطبعا مقاصد الشريعة الإسلامية هذه التي نتكلم عنها الآن بالضبط عاملة زي مثلا إيه الشجرة، انظر كيف السقف تكون يعني هيئة معينة ثم تتفرع فروع، كلها تؤدي إلى هذه. أو مثلا سيار النهر الكبير الجاري ثم هناك رواسب تمد هذا السيار، فنحن ممكن يكون حكم شرعي دقيق جدا لكن في النهاية بيؤدي مجتمعا مع غير من الإجراءات إلى المحافظة على العقل أو الأرض أو النفس أو المال أو النفس أو الدين أو إلى آخره. فمثلا لما نأتي للقضية مثلا حفاظ على العرض مثلا والنفس مثلا من الفاحشة، فحرم الإسلام الفاحشة وحرم كل باب ممكن أن يكون ثغرة في نظام الأسلاك الشرعي كما قلنا من قبل. فحرم مصافحة الأجنبية، ممكن أن تستهين إيه ما يحصل إيه عن المطلق مثلا، أو حرم إطلاق النظر إلى ما حرم الله. لماذا؟ لأن هذا هو كل انتباه، لأن ربنا قال إيه لا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان بيأخذ الإنسان بخطوات بعضها يجر إلى بعض. فمن ثم احتاط الإسلام جدا في محاربة يعني هذه الأشياء. أما العقل فالعقل من الضرورات التي جاءت الشريعة لشمايتها. نعم هو وظيفته طبعا كما قلنا العقل والفهم، لهم قلوب لا يفقهون بها. وعقل الإنسان مثلا يضيع بالسكر ويتعطل به، ولذلك سمي المسكر خمرا لأنه يخامر العقل ويذكر ويغطيه. فجاءت الشريعة بتحريم الخمر، هذا للحفاظ على العقل، لأن نعمة العقل نعمة عظيمة وجليلة لا ينبغي الإنسان أن يعطلها في أي حال من الأحوال. حرمت كل سبيل يتوصل بها إلى الخمر. يقول النبي عليه السلام لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبدعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليها. كذلك حرم ما يفسر العقل، فقال عليه الصلاة والسلام ففي الحديث نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفسر، يعني مخدر. كذلك حرس الإسلام بالسين العقل وحفظه من الخرافات والأوهام والخزعبلات. فيخالف كل إنسان يتكلم بشيء يأتي بالدليل. نهى عن السحر والكهانة والدعاء عن الغيب والاتصال بالجن وكل ما من شأنه أن يشوش الفهم السليم ويصرف العقل عن مساره الصحيح. وفرض في بعض هذه الأمور عقوبات رادعة. أي نعم. وطبعا دي ممكن تدخل مع المحافظة على الدين أيضا، لأن منها ما يسبب الردة، فهي تدخل في الإجراءات المحافظة على الدين.